قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، والله عز وجل يحبه وجعله الله عز وجل خليله، بل كما قال بعضهم إن صحت التسمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الله تبارك وتعالى لشدة محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخص الناس وأخص البشر بكفالة الله عز وجل، هذا الذي قصد بأنه يتيم الله تبارك وتعالى، فهو أخص الناس وأخص البشر بكفالة الله عز وجل. ولذا الله تبارك وتعالى قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال يجدك فعل مضارع، أي دائما أنت اليتيم فالله عز وجل آواك، ووجدك ضالا هذا كما يقال فعل ماضي، أي كنت في السابق، أما اليتم مستمر معك فأنت يتيم الله تبارك وتعالى. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم محبة الله ألقاها وهيبته على ابن آمنة في كل مضطرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى رجلا يقال له زيد بن حارثة، فكان يسمى بزيد بن محمد، لم يقبل الله عز وجل بهذا، قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في قلب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لا تتبنى أحد، أنت يتيم الله تبارك وتعالى. ولذا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من مطلقة زيد بن حارثة. عند العرب هذا عظيم، الله عز وجل ألغى هذا العرف العربي، ليتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه بالتبني، لكن ابنه من صلبه ما يجوز، لكن ابنه بالتبني ليقضي على مسألة تبني النبي صلى الله عليه وسلم لابنه لزيد. فإذا قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ثم قال الله عز وجل بعدها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون أبا لأحد من الرجال، من رجال الصحابة، ولا أبا لأحد من رجال المسلمين، ليكون ليستمر النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الله عز وجل. ورزق بابنه الذكر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصل مرحلة الرجولة، خلال سنتين توفي إبراهيم ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما فيه رجل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه. فلذا توفي إبراهيم قبل أن يصبح رجلا، ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو يتيم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالعين، قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أنت دائما في عين الله عز وجل، خاطبه بخطاب القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك وخاطبه خطاب الروح الأمين، وخاطبه في خطاب الفؤاد: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كذلك لنثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. خطاب فؤاد، قلب، روح، عين، ماذا يشعر الإنسان؟ جمع بين الروح والقلب في الآية المذكورة سابقا: نزل به الروح الأمين على قلبك. كيف يشعر المحبوب إذا خاطبه المحب بخطاب الروح والقلب والعين والفؤاد؟ بل جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل جعله نورا خاطبوا بخطاب النور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، جعله سراجا منيرا. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا. فكما أن السراج منير هو منير للأرض، فأنت كذلك يا رسول الله أنت السراج المنير لأهل الأرض. وأقسم بحياته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بل جعله بركة على الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو خرجت من أرض مكة لعاقبهم الله عز وجل، وجودك بينهم بركة. بل خاطبوا بخطاب النفاسة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بل وصفه بأن خلقه عظيم. المحب يصف المحبوب بأن خلقه عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. خاطبه يا أيها النبي تعظيما، يا أيها الرسول. المواساة واساه الله عز وجل، واصبر لحكم ربك. إذا آذته قريش وآذوه وشدوا عليه، كأنه كما يقال يد حانية تمسح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تحزن عليهم، ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حب أسبغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحب الإلهي، بهذه الخلة الإلهية، شدة حب. بل يعني من الأمور التي يعجب منها الإنسان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخجل من بعض الأمور أي خاطب الصحابة فيها. الصحابة قد يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من الإنسان، قد يخطئ في حق ظرف الآخر أو ما يشعر أو يصر بتصرف لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يتكلم، يقول لهذا الصحابي أنت تصرفت معي تصرفا لا يليق، أنت كذا، يستحي ويخجل. الله عز وجل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعض الأمثلة. كان بعض الصحابة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أو يا أبا القاسم، حين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، يستحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم نادوني يا رسول الله، يا نبي الله أفضل، يستحي. الله عز وجل خاطب الصحابة ووجههم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وخاطبه يا أيها الرسول يا أيها النبي ليعلم الصحابة كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة أحيانا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يفتح لهم باب الاقتراحات. أحيانا الإنسان قال أحيانا يخطط في أمور معينة ويريد أن يفعل كذا، فيأتي هذا ويقترح وهذا يقترح، يستحي. النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فحين بعض الصحابة يقترحون فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يقدم اقتراحاتهم، وربما تكون هذه اقتراحات منه يعني ما تناسب. فالله عز وجل تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إياكم الاقتراحات إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح لكم باب الاقتراح، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبعضهم قد يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأعراب يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته يا محمد يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهله مشغول طول يوم، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال طول اليوم مع الصحابة، يدخل فترة معينة لحظات يريد أن يجلس مع أهله، فيأتي بعض الأعراب ويقف عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه، يستحي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له. بعضهم وقف عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، ما في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أهله مشغول كل وقته معكم. ثم قال يا محمد إن مدحي زيد وذمي شين. أنزل الله عز وجل قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إذن علمهم لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الباب، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم كذلك إطالة المكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب لما تزوجها. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست مكونة من ثلاث حجارة ثلاث غرف وصالتين أبدا. بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكون من حجرة واحدة، كل زوجة لها حجرة واحدة. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب ودعا الصحابة إلى الوليمة. البيت مكون من غرفة واحدة. زينب رضي الله عنها توجهت نحو الحائط والصحابة موجودون وهي نحو الحائط. فأخذ الصحابة يأكلون، بعد الأكل ذهب استحى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعض الصحابة، بقيت مجموعة. انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، ما خرجوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على بعض أزواجه ورجع، وزينة في البيت وما أخذ يتحدثون. بعض الصحابة فهم فخرج، وبقي ثلاثة، ثم بقي اثنان. استحى النبي صلى الله عليه وسلم استحية. أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. تنتظر عند الباب حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأكل وتجلس. فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. إطالة المكث، الله عز وجل أدبه، استحي النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمنية قد تخطر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يتلفظ بها. يستحي أحيانا الإنسان يفكر يقول: زوجتي، أحب زوجتي، أحب زوجتي، لكن هل إذا أنا مت ستتزوج بعدي؟ أحيانا الإنسان يفكر فيتكدر، يصيبه الكدر والحزن. هذه الخاطرة ربما خطرت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الغيور والمحب لأهله حبا شديدا. الله عز وجل ماذا، كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تخطر هذه الخطرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل قوله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. خاطرة تخطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يدعو الله عز وجل بها. فالله عز وجل ينزل شرعا تحقيقا لخاطرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطرة تأتي في قلبه. في يوم الأيام أراد أن يتوجه إلى الكعبة، كان في المدينة يتوجه إلى بيت المقدس في بداية العام، ستة أشهر توجه إلى بيت المقدس، كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة. أخذ ينظر في السماء واستحيا أن يسأل الله عز وجل ليتوجه إلى بيت إلى الكعبة. الله عز وجل علم هذا، يعلم هذه الخاطرة، فأنزل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في يوم الأيام أتت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: قد وهبتك نفسي، يعني افعل بي ما شئت، إن أردتني زوجة لك أو تزوجني من تشاء، وإن كنت أنا راغب في أن أكون زوجة لك، وهبتك نفسي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أما تستحي؟ شتت غيرتها، تحب النبي صلى الله عليه وسلم فغارت. قالت: أما تستحي تأتي امرأة وتقول النبي صلى الله عليه وسلم وهبتك نفسي؟ هذا مخالف، كانت تقول مخالف للشرع ومخالف. فأنزل الله عز وجل قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أنت لك نعم، غير المسلمين لا، ما يحق للمرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت نعم لك يا رسول الله. تقول أم المؤمنين لما نزلت هذه الآية: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني أرى ربك يسارع في هواك، أي الأمر الذي تحبه خاطر على قلبك. الله عز وجل ينزل فيها الأحكام الشرعية. تجارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالصحابة، وكان في المدينة أصابها الجد، خطبة الجمعة، فأتت قافلة من الشام وصلت أثناء الخطبة، فترك مجموعة من الصحابة الخطبة وما بقي في هذه الخطبة إلا 12 رجلا. استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاتب الصحابة. أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قد بعض الصحابة يتخلف عن غزوات، الله عز وجل خاطبهم خطابا شديدا: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. كثرة الأسئلة، يظن الإنسان أحيانا الشيخ جالس أو العالم جالس فاضي ما عنده شغل، يظن بعض الناس هكذا، فيأتي ويسأل، قال العالم جالس أو هذا الشيخ جالس ما عنده شغل، فيأتي ويأتي بأي سؤال ويسأل، ما يقول هذا الوقت ما يسمح ما يصلح يريد الراحة، فما يقدر وضع الشيخ ولا وضع العالم ولا وضع الصحابة. كحال إنسان يشعر بهذا الشيء، يعني تغيب عنه هذه الأمور. فأخذوا يكثرون من الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خاطب الصحابي أمرين، قال لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألوا، هذا الأمر الأول. ثم قال وإذا ناجيتم الرسول، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. استحل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم. الله عز وجل قال إذا خاطبتم النبي صلى الله عليه وسلم وناجيتموه سألتموه عليك أن تقدم صدقة لبيت مال المسلمين قبل أن تسأل. أحجم الصحابة عن الأسئلة لما عرف الصحابي أن هذا ما يصلح، هكذا يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال في كل وقت، وهو يأكل سؤال، وهو جالس سؤال، وهو مرتاح سؤال، بين أهله سؤال، ما يصلح. تأدب الصحابة بعدم الأسئلة فتركوا الأسئلة. إذن الله عز وجل أخذ، الله عز وجل أخذ يكلم الصحابة بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم لحرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.